أنتم على تسعينات اف ام.
ناس كتير اتعرضوا لظروف قاسية، تحديات متعبة، مواقف صعبة قادرة تكسر أي حد. وقعوا عادي، مفيش حد فينا ما بيقعش، لكنهم قاموا تاني ورجعوا أقوى من الأول. ناس كتير زي وزيك، بس اللي بيميزهم إنهم ضد الكسر. لو عايز تعرف أكتر عن الناس دي اسمعني على راديو التسعينات اف ام، معايا أنا ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر.
ضد الكسر مع ياسمين سامي، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والياسمين على أحلى مستمعين كل الناس اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام. أهلا وسهلا بيكم في برنامج ضد الكسر، معاكم ياسمين سامي، والمدة نص ساعة من دلوقتي. حابة أفكركم بميعاد البرنامج، هيبقى كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر. عايز أسمع صوتكم بقى، اتصلوا بي على رقم 010-427-894، وهستنى طبعا تعليقاتكم على الفان بيج facebook.com/radio-tesainat-fm. والنهاردة الحلقة الأولى، ويلا نبتدي بسم الله. بس عايزة أقول فكرة البرنامج سريعا، إحنا إن شاء الله كل مرة هنحكي حكاية شخص مشهور أو غير مشهور قابل مشاكل، لكنه قدر إن هو يتقبل المشاكل دي ويتغلب عليها ويعيش حياته عادي جدا، وكمان نجح. والدليل على نجاحه إن إحنا بنحكي قصته. تعالوا قبل ما نبتدي نحكي حكايتنا النهاردة أدردش معاكم في حاجة. إحنا كتير في حياتنا بنتعرض لمواقف ما بنقدرش نقول فيها لأ. يعني مثلا حد من أصحابنا أو حبايبنا أو حتى من أهلنا يجي يقول لنا أنا عايز منكم خدمة معينة، أو يطلب مننا طلب معين، فإحنا بالتالي ما بنفكرش في مصلحتنا قبل ما نوافق أو نرفض الطلب ده، فبنلاقي نفسنا كده على طول أوتوماتيك إحنا بنقول ماشي، إحنا موافقين. ما بنراعيش حالتنا النفسية إن إحنا عايزين نعمل الحاجة دي أو لأ، ما بنراعيش وقتنا، ما بنراعيش مصالحنا، لكن في نفس الوقت بنلاقي نفسنا عمالين نوعد ده ونوافق على طلب ده، وفي الآخر نلاقي ان الدنيا كركبت فوق دماغنا والدنيا بقت زحمة وحسينا ان احنا مخنوقين. كل ده بسبب ان احنا عمالين نوعد الناس وننفذ لهم طلباتهم ونسينا نفسنا ونسينا مصالحنا وحياتنا. تعالوا نقول مثال صغير كده عن سارة. سارة موظفة مجتهدة جدا في شركة من الشركات، كانت المدير الشركة طلب منها انها تعمل تقرير معين للشركة او لمشروع معين من في الشركة. وافقت هي على الطلب ده مع ان فرحها كان فاضل عليه 3 أسابيع، بس هي اتحدت نفسها وقررت ان هي تعمل التقرير ده، وكمان اتحدت نفسها ان هي تسلمه قبل ميعاده. وفعلا سلمت التقرير لمدير الشركة وفرح جدا، وهي كمان فرحت عشان خلاص بقى تلحق تجهز نفسها للفرح. لكن تفوجأ ان مدير الشركة بيطلب منها تقرير تاني، وهنا طبعا كان رد سارة ايه يا ترى، هل وافقت وشالت على دماغها ولا رفضت؟ تعالوا نشوف سارة قالت ايه. قالت له: أنا أسفة مش هقدر، لأني خططت اليوم فرحي واشتغلت عشانه ليل نهار، وشايفة أني أستحق كل دقيقة فيه. شايفين فن الرد؟ فعلا هي هنا رفضت بس بكل أدب واحترام. هي هنا شايفة أنها تستحق أنها تعيش حياتها، هي شايفة أنها تستحق أن هي تعيش اليوم ده بكل تفاصيله. مش يعني الشركة خلاص مش هتقف عليها، لا، في كتير غيرها من الموظفين ما عندهمش مشاكل أن هم يعملوا التقرير ده بدلها. يا ترى احنا بنعمل كده؟ يا ترى احنا زي سارة بنرفض حاجة لما نكون مش عايزين نعملها أو ما عندناش وقت، ولا بنتحرج من الناس اللي قدامنا أو بنتحرج من الطرف التاني اللي بيطلب مننا الطلب ده، وبنيجي على نفسنا وبنشيل فوق طاقتنا؟ تعالوا نطلع لفاصل ونرجع بقى نبتدي إن شاء الله نحكي حكايتنا. فاصل صغير إن شاء الله ونرجع، استنونا.
You.
ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا. يلا بينا بقى نبتدي حكايتنا ونعرف مين بطلة قصة النهاردة. بطلتنا النهاردة اسمها روزا باركس. هي اسمها طبعا الحقيقي روزا لويس ماكولي، بس طبعا باركس ده اسم زوجها. هي اتولدت سنة 1913 في الولايات المتحدة الأمريكية. هي من أصول أفريقية أمريكية، وكان أبوها بيشتغل نجار وأمها مدرسة. دخلت روزا المدرسة، ولكن بعد فترة سابتها عشان انفصال طبعا أبوها وأمها، وهي راحت تعيش مع أمها وجدتها وتراعيهم وتقعد معهم، وساعتها كان عندها 11 سنة. روزا طلعت في ظل فترة أو في فترة فيها الفصل العنصري أو التمييز العنصري أو العنصرية بين البيض والسود. وسامحوني طبعا أن أنا بقول المصطلح البيض والسود، أنتوا هتلاقوني بستخدمه يعني كتير طول الحلقة، فاعذروني يعني معلش، بس عشان نوضح. روزا طبعا ما كانش عاجبها الموضوع ده، كانت شايفة ان هي مواطنة وليها الحق في ان هي تاخد حقوقها كاملة زي بقية المواطنين. عدت السنين واتجوزت روزا بواحد طبعا اللي هو اسمه ريموند باركس، اللي هي تسمت على اسمه. ده كانت سنة 1932، واللي كان عضو في احدى الجمعيات المكافحة لمظاهر العنصرية. اشتغلت روزا في المستشفيات، اشتغلت في البيوت، لكن زوجها اصر انها تكمل تعليمها وتاخد الشهادة الثانوية سنة 1933 في الوقت اللي كان فيه نسبة قليلة جدا من الأفارقة متاح ليهم ان هم يحصلوا على الشهادة الثانوية. النسبة دي تصل الى 7%، يعني نسبة قليلة خالص. بس طبعا هي اخدت الشهادة وحصلت عليها عادي، لكن ما دخلتش الجامعة واشتغلت خياطة، يعني خلاص قررت ان هي ما تكملش تعليمها. تعالوا بقى نحكي عن مظاهر بقى الفصل العنصري اللي احنا اتكلمنا عنها دي من شوية. ان هما كانت الحكومة مقسمة الناس او مقسمة الخدمات العامة اللي هي بتاعت الناس كلها، مقسماهم بين البيض والسود. ازاي يعني؟ مثلا تعالى كده في الاوتوبيس، الاوتوبيس مقسمين الكراسي اللي قدام عاملينها للناس البيض، والكراسي اللي ورا خالص في اخر الاوتوبيس عاملينها للناس السود. طب والكراسي اللي في النص؟ لا، دي عاملينها بطريقة محايدة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا لو حد مثلا من الناس البيض طلع ولقى حد من الناس السود قاعدين، يطلعوا يقوموه ويقعدوا هم مكانهم عادي، ولا كأن في أي احترام للأدمية. يعني حاجة في منتهى بصراحة الظلم. في يوم من الأيام، تحديدا يوم 1 ديسمبر سنة 1955، وكان عند روزا ساعتها 42 سنة، كانت راجعة من شغلها عادي زي أي يوم طبيعي، وركبت الأوتوبيس. طبعا طلعت لقيت الأوتوبيس زحمة جدا، وما فيش غير اللي هي المقاعد اللي هي اللي في النص اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي المحايدة. اضطرت ان هي تقعد فيها، وخلاص الاوتوبيس مشى، ولكن وقف في محطة من المحطات عشان يركب ناس، والناس دول بيض. فطلعوا طبعا لقوا الاوتوبيس زحمة وفيهوش مكان. طب نعمل ايه؟ خلاص احنا نقوم الناس اللي هم السود اللي قاعدين واحنا نقعد مكانهم. وفعلا السواق قام وراح قال لروزا، وكان في ناس قاعدة جنبها، قال لهم ايه؟ قوموا عشان الناس دي تقعد. فطبعا الناس اللي جنب روزا قاموا عادي ولا كأن في حاجة، لكن روزا اتمسكت برأيها وقالت له لا انا مش هقوم. السواق غضب جدا وقال لها لو ما قمتيش انا هطلب لك البوليس. راحت برضو ثبتت على رأيها وقالت له أنا مش قايمة. وفعلا السواق طلب البوليس وجي قبض عليها بتهمة انتهاك قوانين المواصلات. بتحكي بعد كده روزا، بتقول والضابط جاي بيقبض عليها، بتقول له أنت بتعمل كده ليه؟ أو أنت بتقبض عليها ليه أصلا؟ راح قال لها معرفش، بس القانون هو القانون. انتشر الخبر جدا، والناس اتجمعوا عشان يدافعوا عن روزا، وبدأت حملة لمقاطعة الأوتوبيسات. وكان قائد الحملة دي طبعا مارتن لوثر كينج، طبعا الغني عن التعريف. هو من أهم الشخصيات اللي حاربت التمييز العنصري، ودفع عمره تمن لحرية الإنسان وحقوقه. واستمرت المقاطعة دي لمدة 381 يوم. بسبب الحملة دي وقفت عشرات الأوتوبيسات لمدة شهور عن العمل، وبالتالي أدى لخسائر كتيرة جدا بشركات النقل. ولكن طبعا هم فضلوا وراء طلبهم وفضلوا ولا حقهم لحد ما حققوا هدفهم فعلا، وصدر قانون الحريات المدنية اللي حرم التمييز على أساس العرق في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1964. وفي مقابلة من المقابلات طبعا روزا اتشهرت بقى، والناس طلبت ان هي تكلمها وتعرف ايه السر بقى ورا ثباتها على الرأي ده. فقالت، انا هقول لحضراتكم دلوقتي هي قالت ايه. قالت: السبب الحقيقي وراء عدم وقوفي في الحافلة وتركي مقعدي هو انني شعرت بان لدي الحق ان اعامل كأي راكب اخر على متن الحافلة، فقد عانينا من تلك المعاملة غير العادلة لسنوات طويلة. هي خلاص يعني زهقت، هي فين حقها؟ يعني هي ليه بتعامل المعاملة دي؟ ليه ما بتاخدش حقوقها زي أي مواطن عايش معاها في نفس البلد؟ كان ممكن روزا هنا تكبر دماغها في موقف الأوتوبيس وعادي ترجع ورا مع الناس اللي قامت، مش مشكلة بقى، ما هو موقف هيعدي. لكن هي صممت إن هي تعمل حاجة، وصممت إن هي تغير أفكار الناس اللي حواليها وتغير حياتها وتغير حياة الناس اللي جايين والأجيال اللي جاية. حصلت روزا على العديد من الجوائز زي وسام الحرية الرئاسي سنة 1996، والوسام الذهبي سنة 1999، وهو أعلى تكريم مدني بيمنحه الكونغرس الأمريكي. وكتبت روزا قصة حياتها وتعمل فيلم سنة 2002. وماتت روزا سنة 2005 وهي عمرها 92 سنة. روزا باركس أطلق عليها رائدة حركة الحقوق المدنية، علمتنا إن كلمة لأ ممكن تغير حياتنا، وتعلمنا منها الثقة بالنفس والثبات على الرأي. دي كانت حكايتنا، هي حكايتنا خلصت بس كلامنا لسه ما خلصش. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، استنونا.
علي ألحان وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجل، تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب ودان وغنى في كل مكان. الحب زي الوتر تعزف علي ألحان وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب، تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب ودان وغنى في كل مكان. وانا قلبي عاشق للغنى من يوم ما حبيتك، شكلت وانا انا من جديد اول ما انا لقيتك. لو يوم تحس انك وحيد انا حضنك انا بيتك.
من وسط كل الناس وانا قلبي عاشق
ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا. في كتاب اسمه كيف تقول لا لوحدة اسمها سوزان نيومان، دي بتقول فيها 250 طريقة عشان نقول لا. بتكلم طبعا في ازاي احنا نقول لا في العمل او مع الاصدقاء او مع الجيران. بتكلم عن ازاي يكون عندنا فن الرفض. كمان بتقول فيه ان الناس بتلجأ للشخص اللي هم واثقين ومتأكدين انه مش هيرفض طلبهم ده، ودي حاجة اسمها ادمان الموافقة. ولما يكون عندك حاجة اسمها ادمان الموافقة دي، انك بتوافق عشان يتقال عليك صاحب صاحبه، يتقال عليك جدع شهم ما بيرفضش طلب، ده حلو جدا وهتاخد من الناس شوية مديح كده. لكن بعد كده او مع الوقت الناس بتتعود على الخدمات دي وبتبقى بالنسبة لهم فروض، دي حاجة واجب عليك وانت مش بتعملها لي كخدمة، لا انت بتعملها لي عشان هي مفروضة عليك. ودي طبعا حاجة وحشة جدا، واكيد كل اللي بيسمعني دلوقتي حصل معاه موقف فكروا باللي احنا بنتكلم فيه ده. وان رفضت طلباتهم بعد كده طبعا يتقال عليك انت اتغيرت، انت مالك في ايه، ما بقيتش زي الاول، وكل الحكاية انك بقيت يعني بتقول على حقك، او انت يعني عايز، يا جماعة انا عايز اعيش حياتي، يا جماعة انا هعمل اللي انا عايزه. طيب احنا حكينا قبل الفاصل عن حكاية روزا وعرفنا ان كلمة لأ ممكن تغير حياتنا. تعالوا بقى ناخد الحكاية من جانب تاني وهو مشاعر الرفض. مشاعر الرفض اللي تعرضت ليها روزا والمجتمع والناس رفضوها، واحنا كمان بنتعرض لمشاعر كتير في حياتنا. تعالوا بقى ايه دكتورة نهى رأفت اخصائي الارشاد النفسي دي هتكلمنا النهاردة عن ازاي نتعامل مع مشاعر الرفض اللي بنتعرض لها بطريقة صحية. تعالوا كده نقول مع بعض الو الو نهى، معلش اعذرونا الشبكة هنا ضعيفة شوية. طيب احنا بس هي تتصل بينا تاني ان شاء الله. طيب احنا كنا بنحكي من شوية وبنقول عن روزا وان الناس بصت لها بصة مجتمعية مش حلوة، يعني احنا انت بترفض الشخص ليه، يعني بنرفض الشخص لمجرد شكله لمجرد لونه ازاي، يعني بتبقى حاجة بصراحة غير منطقية. يعني انا بصراحة بقول من الاخر كده، لو فاضي وعندك وقت تخدم غيرك ما تبخلش بوقتك، ما تبخلش بمجهودك، لكن ما تنساش مصالحك، ما تنساش نفسك، ما تنساش حياتك وأحلامك. طيب احنا دكتورة نهى رجعت لنا تاني. ألو أيوة ألو ممكن بس تقفي. أيوة معاكي. أيوة يا نهى.
ألو
أيوة معاكي، سمعيني.
ألو
ألو معلش أوفي في حتة فيها شبك. طيب لو أنت سمعيني. الو ايوه انا سامعاكي. الو ايوه يا نهى. طيب معلش هو فصل تاني. طيب انا يعني كنا بنقول على الكتاب دلوقتي اللي هو كيف تقول لا، ده حلو جدا يا ريت كلنا نقراه، موجود PDF يعني فالموضوع سهل. بتعلمنا ازاي ان احنا نتصرف في مواقف معينه وازاي نرفض بكل ادب واحترام. انا عايز اختم بس الفاصل ده بمقوله كده حلوه جدا، وهي ان احنا احيانا ندفع اعمارنا ثمنا لكلمه نعم كان يجب ان تكون لا. فالاختيار ليك والقرار ليك، انت اللي هتختار وانت اللي من حقك تعيش حياتك وتشوف اهدافك وتشوف مصالحك، ولكن لو عندك وقت وعندك مساحة ان انت تخدم غيرك فما تبخلش طبعا عليهم وتبخلش على اهلك وعلى حبايبك. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا، مستنياكم.
في يوم مكانك قولي مين يعوضني حنانك قولي مين في حزني قولي مالك قولي مين ما بلاش تجيب عنك ما بلاش يا سايب
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل ومكملين. احنا معانا ايه تليفون؟ الو
الو
ايوه
اي سنين
اخيرا اخيرا ازيك يا نهى عامله ايه؟
انا الحمد لله بخير
الحمد لله.
حابه احييكي على فكره البرنامج في الاول.
شكرا.
والانترو العظيمه اللي انت قلتيها عن ازاي الانسان يتعلم يقول لا. فحابه احييكي.
شكرا جدا. النهارده انت هتكلمينا عن ازاي نتعامل مع مشاعر الرفض بطريقه صحيه. ازاي بقى يا نهى؟
تمام. اول حاجه خالص الانسان كلنا بما يعني ما فيش استثناء كلنا عشنا مشاعر رفض، سواء بقى الرفض في الشغل او الرفض في علاقه حب او الرفض مع اصحابك او الرفض في اي حاجه في الدنيا. اهم حاجه ان الانسان ما يربطش مشاعر الرفض دي بمشاعر السعاده بتاعته، لان دي كل واحد فينا لازم هيمر بيها بشكل او باخر.
تمام.
دي اول حاجه خالص. طيب التعامل مع مشاعر الرفض نفسها، اول حاجه لازم تقبليها، لازم تقبلي انه انا اترفضت في المرحله دي او انا اترفضت في الحاجه دي، ايه المشكله؟ مش اخر الدنيا، مش هزهق، مش هتعب من المحاوله، لا هجرب تاني. واول ما بتقبلي دي بتبقى اول طريقه في طرق التعافي.
يعني
طبعا كل واحد فينا بيبقى تعبان لو اترفض في حاجه. تخيلي انت كان حلم عمرك مثلا تشتغلي في حاجه معينه وترفضتي، او مثلا حلمك ان انت تتجوزي البني ادم ده وما حصلش نصيب. فلازم الانسان يقبل الاول الوضع اللي هو فيه ده، المشاعر اللي هو حاسسها دلوقتي، عشان يقدر يعديها. دي اول خطوه.
يعني اول خطوة ان احنا نتقبل الموضوع
بالظبط. يعني دي مشاعر طبيعيه جدا. تاني خطوه، كتر الشكوى بيخلي المشاعر السلبيه مستمره. يعني كل ما تقعدي مثلا مع اصحابك ده انا اترفضت في الشغل اللي كان نفسي طول عمري احلم بيه، تقعدي هنا في البيت ده انا الشخص الفلاني ده اللي انا كنت بتمنى ان احنا نتجوز ما ينفعش ما كانش حصل فيه نصيب. فكتر الشكوى بيخلي الانسان يتحول من وضع ان هو منتج لوضع الضحيه. يبتدي يعيش في دور ضحيه. واول ما الانسان يخش في دور ضحيه اذا دخل في وضع الخمول. الخمول ان هو مرتاح لكل اللي بيحصل، هو رافض للوضع اللي هو فيه، بس هو مش هيعمل اي مجهود عشان يغيره، مش هيحاول يعمل اي حاجه في الدنيا عشان يقول انه لا انا بثور على الوضع ده ومش هستمر في الوضع ده. لا، وضع الضحيه زي ما نقول هيوفر عليه كتير جدا من هو يغير من نفسه.
تمام.
يغير من الوضع اللي هو فيه.
يبقى دي خطوه رقم 2
بالظبط. الوضع المرحله الثالثه انه يواجه مشاعر الرفض. يواجهها بقى عن طريق حاجتين. اول حاجه خالص انه يعرف ايه هي اسباب الرفض اصلا. تاني حاجه انه ياخد موقف. طيب يعرف اسباب الرفض، لما بني ادم يعرف هو اترفض ليه او الوضع اللي هو فيه ده ليه، بيبتدي يتحرك في الوضع المعاكس ليه. والله انا اترفضت في الشغل الفلاني لان انا ما عنديش السكيل المعينه دي، فمحتاج ان انا اروح اخد كورسز فيها فاتعلمها.
تمام.
والله مثلا ان انا في الريليشن اللي انا كنت داخلاها دي ما نجحتش عشان خاطر انا مثلا شخص عصبي، فانا محتاج اهدى شويه وهكذا.
تمام.
طيب اخد موقف بمناسبة أخذ الموقف ده، عايزة أقول لك كده قصة هتفكرنا بقصة روزة.
بصي هو أنا يعني وأنا معاكي، بس أسفة جدا يعني هو الوقت خلاص إحنا بتاعنا قرب يخلص، فإحنا بس عايزين إيه حاجة يعني خطوة كده بس نقولها عشان الناس تبقى استفادت من الحلقة دي.
تمام. المشاعر الرفض بتاعتنا عشان متقسمين لثلاث حاجات عشان أقدر الإنسان يستوعب مشاعر الرفض. واحد، يقبل المشاعر دي. اتنين، لازم يوقف نفسه من هو يخش في دور الضحية أو يشتكي كتير، يبتدي يخش في الفعل. ودي النقطة الثالثة، نبتدي يواجه نفسه ازاي انا اقدر اتغلب على الرفض ده، وابتدي اشتغل ازاي عشان اخرج من المشاعر دي.
تمام، شكرا جدا. انا بشكرك يا نهى، نهى رأفت اخصائي الارشاد النفسي، شكرا جدا على المعلومات الجميلة دي. انا بصراحه عايزه اختم الحلقه، انا كنت مبسوطه جدا معاكم النهارده، ودي كانت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل المره الجايه مع حكايه جديده نسمعها ونتعلم منها. كنت معاكم ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر على تسعينات اف ام، واقول لكم مع السلامه.
انت معايا ما يشغلنيش الناس، فرق الاحساس اجمل بكتير. وانت معايا بشوفك احلى الناس، دي حقيقه خلاص ما فيهاش تغيير. باين حبيت، ايوه انا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت، ايوه انا حبيت، وبشوف عينيك الفرحه اللي تخليني